بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومنها كان الكلام في ما استدلوا به على حجية القياس من السنة. الرواية الثانية حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ سألت النبي بشيخ مشون بديك، سألت النبي بأنه هل سلام عليك ورحمة الله، هل ينفع أنه أنا آتي بالحج عن أبي اللي فاتته فريضة الحج؟ فقال صلى الله عليه وآله لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ النبي قال لها بأنه إذا كان هناك دين، أبوك الأب كان مديونا لعم بألف دينار ولم يسدد أمات، أنت إذا أطيتي سددتي ألف دينار وأطيتي ألف دينار لعمر، هل هذا الإعطاء وهذا التسديد ينفع الأب؟ فقالت نعم، واضح الآن يحاسبون الأب أنه أنت زيد، يطلع عمر يطلب منك، عندما هي تسدد بعد خلاص ذمته تبرأ ذمة الأب. قال: فدين الله أحق بالقضاء. شوفوا النبي قاس في هذه الرواية، يعني نسب إلى النبي بأنه مثل ما، دققوا وين القياس، مثل ما دين الآدميين الديون المالية يجب قضاؤها والميت ينتفع من ذلك، هكذا ديون الله الحقوق اللي على الميت لمن؟ لله تبارك وتعالى. قالوا: فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، وهو عين القياس. والجواب أولا، أصلا القياس بالنسبة إلى النبي ما له معنى، لأنه القياس شنو قلنا؟ قلنا أكو هناك أصل نعلم حكمه وهناك فرع لا نعلم حكمه، فنأخذ حكم الأصل ونجيبه في الفرع لأجل شبهه. النبي يعرف الحكم، هو مشار، هو المشار، هو مصدر التشريع. هذا الجواب الأول. والجواب أنه الجواب مهم، هذا الجواب الأول مهم، أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحاج وهو المشرع، يعني والحال أنه هو المشرع المتلقي للأحكام من الله تعالى بالواح، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحاج فاحتاج أن يستدل على حكم قضاء الحاج بالقياس على حكم قضاء الدين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته. الجواب الثاني بأنه أصلا هذا مو قياس، دققوا، هذا في الواقع تطبيق العام على صغرياته. النبي دي يقول للخثعمية لهاي المرأة أنه أكو هناك عام، شنو العام؟ يجب قضاء الدين. هذا إلى عدة أفراد، من أفراد الدين ديون الآدمين، من أفراد الدين ديون الله تبارك وتعالى، فهذا تطبيق العام على مصادقه، أصلا مو قياس. وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عن، وهو أي العام وجوب قضاء كل دين عن الميت، إذ خفي على هاي المرأة أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. إذا دين الآدمين يجب قضاؤه فدين الله أحق. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادق المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد، هذا مو تشريع جديد أصلا، حتى نقول إحنا تشريع كان في الأصل جبنا تشريع جديد في الفرع، استفدنا تشريعا جديدا في الفرع، لا، هذا تشريع العام شرع، هذا تطبيق التشريع المشرع في العام على مصادقه غير تشريع نفس العام، لأن الانطباق قهري، العام ينطبق. أنت عندما قد أكرم العلماء، هذا وجوب إكرام العلماء، انطباق الوجوب على أفراد العلماء قهري، بعد هذا الوجوب يشمل زيد وعام وبك شتم أبيد، وليس هو من نوع القياس، صار واضح. بعدين يقول أنتوا الحنفية اللي هم الرأس في القياس، أنتوا الحنفية اللي تقولون أصلا بأن الحاج لا يجب قضاءه والصوم لا يجب قضاءه، هنا تجون بالقياس تقولون بأنه دين الله أغفران، دين الله أحق بالقضاء قياسا، على دي على قضاء الحج اللي انتم اصلا الاصل تقبلون به. انتم الاصل هذا اللي يحتاج له مراجعه. هاني ما ادري حسب كلام الشيخ المظفر انا مراجعت بس ما لقيت يعني كان يحتاج الى تفرغ وبحث اكثر. شوفوا يقول انتم الاصل ما تقبلوا. ظاهرا هؤلاء يقولون بان الحج والصوم لا يجب قضاؤهما، فانا لاجل القياس تقولون بان حق الله ايضا يجب قضاؤه. للقياس على حق الآدمي. ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية، ومن جهة أخرى شنو يقولون؟ دين الناس أحق بالقضاء. ليش؟ قياسا على وجوب قضاء الحج. عفوا يعني قياسا على وجوب قضاء حق الناس. هنا شنو يقولون؟ يستدلون بهاي الرواية للقياس، يقولون انتم اصلا ما تقبلون، انتم في مورد الرواية ما تقبلون، ما تعملون بالرواية. ثم يستدلوا بهذا الحديث على حجية القياس، مع انه مورد الحديث اصلا مو مقبول عندهم، هم في مورد الحديث لا يعملون به. صار وضع قلت، هذا يحتاج الى مراجعة اكثر انه شنو يقولون. ومنها من الدليل الثالث، الرواية الثالثة التي استدلوا بها على حجية القياس، هاي الرواية. واحد سأل النبي عن أنه هل يجوز بيع الرطب بالتمر، كيلو من التمر بكيلو من الرطب. النبي قال إذا الرطب عندما تبيعه هذا الرطب شنو يكون؟ يكون أكو بي رطوبة، أكو بي طراوة، أكو بي ماء، فعندما ينشف عندما يتيبس ماءه شنو؟ يتبخر. هذا وزنه شنو يصير؟ ينقص. يعني كيلو رطب بعد شهر عندما ماء يتبخر يصير 900 غرام، فهذا يستلزم الربا، لأنه أنا أخذت كيلو من التام في قباله، في الواقع أعطيت لك 900 غرام من التام. بيقولون هذا قياس، لأن النبي قاس زيادة الشأنية بالقياس بالزيادة الفعلية. يعني النبي يقول شلون لا يجوز بيع كيلو من التمر ب أقل من الكيلو، فعلا هكذا لا يجوز بيع كيلو من التمر بأقل من الكيلو شأنان. صار واضح؟ يعني إذا أنا أجيت الآن أخذت منك كيلو من التمر وأعطيتك 900 غرام من التمر، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه هنا أكو نقصان فعلي. النبي قاس النقصان الشأني على النقصان الفعلي. هذا
الحكي
إيه، لأنه الآن فعلاً خو مو ناقص، فعلاً كيلو رطب بس راح ييبس. ومنها حديث بيع الرطب بالتام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أينقص الرطب إذا يبس أو يبس ما أدري، فلما أجيب بنعم قال فلا إذا. والجواب أن هذا الحديث أولاً سند في نظر على تقدير صحته، ثانياً يشبه حديث الخطعمية، أصلاً ما يرتبط بالقياس. النبي دي يطبق حكم عام على أفراده، الحكم العام أنه في المتجانسين مما يقال ويوزن لا يصح شنو؟ الاختلاف في الوزن، يجب التساوي في الوزن، بس هذا إلى أفراد. فد مرة الاختلاف في الوزن يكون فعلا، فد مرة الاختلاف في الوزن يكون شأنا. النبي دي يطبق القاعدة الكلية أنه في المتجانسين لا يجوز الاختلاف، دي يطبق على مورد، بس هذا المورد شنو؟ مورد خفي، لأنه في مرة الاختلاف فعلي فواضح، في مرة الاختلاف شنو؟ شأني. هذا هو أصلا مو قياس. يشبه حديث الخثعمية، فإن المقصود هذا وجه الشباب من هو التنبيه على تطبيق العام اللي هو عدم صحة الاختلاف في المتجانسين مما يكل ويوزن على أحد مصادقه الخفية. شنو المصداق الخفي؟ الاختلاف الشأني تقديري، وليس هو من القياس في شيء. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب في تأييد القياس، على أن هذا يعني يقول كل الروايات التي استندوا إليها كلها شنو؟ ضعيفة. على أنه في إشكال عام على كل هاي الروايات أنه هاي الروايات معارضة بالروايات اللي تنهى عن العمل بالرأي، والقياس عمل بالرأي. وعلى أنها على أنه كل هاي الروايات التي استندوا إليها في حجية القياس بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. الدليل من الإجماع، هنا هذا ماكو رجوع إلى الكتاب والسنة. واحد يقول رجعنا، لا، رجوع إلى الكتاب والسنة في خصوص هذا المورد، أنه في خصوص هذا المورد، أو أنه هناك يكون عام أو مطلق ينطبق على هذا المورد. أما هناك حكم جزئيا فإحنا نجي نرجع إلى هذا الجزئية المنصوص ونجيب الحكم في الجزئية غير المنصوص، هذا مو رجوع إلى الكتاب في هذا الجزئية الآخر.
وإذا قلنا بأن الروايات صحيحة أي مسلمة المأمول والسند،
اولا قلنا بعد اشكال دلالي اكو،
لا يعني هذا الاشكال
الثاني ثانيا اخذ معارض بعد، لانه لانه الروايه تقول لا تفعل، هو النبي فلازم يشكل الاول، هو ذاك فعل النبي
هو يخصص
هذه الروايه، لا متخصص هذا فعل النبي، من ادري شنو ربط بينا. اما احنا لازم شنو بس نرجع الى الروايه الى الايه والسنه على حسب حتى مذهب العامه. أما العمل بالرأي في مورد لا أكو رواية لا أكو آية مو صحيح، روايات تنهى عن ذلك. الدليل الآخر من الإجماع على حجية القياس، أو هذا أهم الأدلة عندهم، قالوا أنه إجماع عم يقصدون إجماع من إجماع الصحابة، الصحابة كانوا يعملون بالقياس، وهذا هذا أيضا مدخول فيه ومورود عليه بعدة إيرادات. اولا اجماع ما كان، اولا مو معلوم ان الصحابه كانوا يعملون بالقياس، ثانيا اذا كانوا يعملون مو اجماع كم نفر كانوا يعملون مو كلهم، او اكو اشخاص اصلا في المقابل بعض الصحابه شنو ثاروا ضد القياس ضد العمل بالراي والقياس، فهذا الاجماع ايضا فيه نظر. الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض من إجماع الصحابة، ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي، بعض الصحابة في بعض الأحكام اجتهاد بالرأي، من رأيه كان يجتهد، كان يستحسن، يقيس يستحسن أكثر استحسانات يجي بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل حتى فيما خالف وأكثر، بل حتى فيما خالف الناس، أكو ناس من النبي خالف اجتهد تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، اجوا لعبوا بالشريعة باجتهاداتهم، والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقته من طريقة الصحابة، بعض الصحابة بشكل كانوا، ولكن كما سبقا أوضحنا لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة. شوفوا بعدين يجيب الاجتهاد بالرأي إلى عدة أقسام، إحنا كلامنا في شنو في القياس. الصحابة صحيح كثيرا ما عملوا برأيهم، بس مو معلوم أن مستندهم كان قياس، ربما مستندهم شنو كان الاستحسان أو المصالح المرسلة، فإحنا ما نقدر نجي نقول إهنا هذا الصحابي عمل برأيه فهو قياس فهو قاسة، لا، ربما شنو استحسن، صار واضح، فعملوا برأيه لا يلازم أنه عمل بالقياس، وغالبا استحسان يجي، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم في قبال الناس، أكانت تأويلا للنصوص، كانوا يأولون النصوص، يعني أكو في مقابل عمر كان يجي يجتهد في مقابل في مقابل كلام النبي، هل كان يأول كلام النبي أو جهلا بها ما كانوا يعرفون، ما كانوا يعرفون بأن النبي هالشكل قال أو يخالفون النبي، أو استهانت به النبي قال أنا ما أقول، وربما كان بعض هذا أو كله من بعضه بعض هاي أسباب أو كله من بعض مثل. وفي الحقيقة أصلا هذا بحث الاجتهاد بالرأي في زمان الصحابة ما كان كلش واضح، ما كان واضحة المعالم، هذا في القرن الثاني والثالث عندما المذاهب الأربعة نشأت ونمت شنو صار هاي هذا الاجتهاد بالرأي، لأنه هم ما كانوا يقبلون بالعترة، عفوا العترة، فالسنة النبوية مهلقت، الرواة من النبي مهلقت، فشنو فاتورطوا وانجبروا الى ان شنو الى ان يعملون باجتهاداتهم الشخصيه ويجون شنو هذا يفصلوا ويبسطوا يذكرون انواع، هنا برز القياس برز الاستحسان برز المصالح المرسله. وفي الحقيقه انما تطور البحث عن الاجتهاد بالراي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني، صحيح الصحابه كانوا يجتهدون ويعملون برأيهم بس ما كان واضح، يعني هاي الشقوق ما كانت واضحة، مثل الآن بحث الحكومة والورود، بحث الحكومة والورود بعد الشيخ الأنصاري كل اتضح وازدهر ووضحت معالمه كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ومن الاجتهادات قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله، كانتا أنا محرمهما ومعاقب عليهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، أنه الصلوات المستحبية في شهر رمضان يصلون شنو الجماعة. هاي كلها أكون نصوص من النبي على خلافه اجتهاد، بس هاي الاجتهادات قياس كان مو معلوم، وغالبا شنو كان استحسانات. ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل. منها التكتف في الصلاة، فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان؟ ما يعني عمر إنما فعل هاي الأمور فعلها قياسان، يعني دليله كان قياس أو لا استحسان؟ كان يستحسن يقول هالشكل أفضل، كان يقول إيه كلش حلو إنه الفرس عندما يقفون أمام عظمائهم يتكتفون، فنحن أيضا أمام الله ماذا نتكتف؟ استحسان، هذا مو قياس. لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، أصلا ما يرتبط بالقياس حتى واحد يستدل به. وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم. صار واضح أو لا؟ وعليها فابن حزم على حق. ابن حزم واحد ظاهرا ما صار أشوف ظاهرا ابن حزم من العلماء العامة، استبعد يكون من الأشياء، ظاهرا ابن حزم واحد عنده كتاب في رد القياس، وهو كان من المخالفين للقياس، لأنه قلنا بعض السنة هم مخالفين للقياس. فابن حزم كان على حق إذا كان يقصده. ابن حزم شنو كان شنو قايل؟ قايل بأنه الصحابة ما كانوا يعملون بالقياس. يقول إذا مراد ابن حزم إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، هذا كلام صحيح. يعني ابن حزم عندما ينكر القياس في الصحابة مراد أنه أصلا جاب القياس بعنوان القياس، ربما كانوا يقيسون بس بعنوان القياس وحدوده وفرق عن الاستحسان وفرق عن المصالح المرسلة، ما كان واضح عند الصحابة، هذا كلامه صحيح. أما إذا ابن حزم يقصد بأنه أصلا الصحابة ما كانوا يجتهدون وما كانوا يعملون برأيهم، لا قطعا هذا باطل، وهم يقصد هذا لأنه هذا واضح أن الصحابة كانوا يجتهدون وكانوا يعملون برأيهم على خلاف الكتاب والسنة وفي عرض الكتاب والسنة، حينما قال في كتاب إبطال القياس: ثم حدث القياس في القرن الثاني. شوفوا حدث القياس في القرن الثاني شنو مراده؟ مراده أنه حدث القياس بهذا الشكل كأصل مستقل، واضحة المعالم والحدود، مبينة الحدود. أما أصل القياس في زمن الصحابة كان موجود، فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأ منه. وقال في كتابه الإحكام إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد، هذا كلام المظفر، يقول أما إذا مراد ابن حزم أنه مطلقة الصحابة ما كانوا يقيسون وما كانوا يعملون برأيهم، لا هذا مو صحيح. أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا، لأنه هذا واضح، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر أو عفوا متواتر من منو؟ من الصحابة. وقد ذكر الغزالي في كتاب المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن غزالي شنو كان يريد يسوي؟ كان يريد يرجع، لأنه يقبل القياس، فكان يريد يرجع كل اجتهادات الصحابة إلى القياس، بس شنو لا يتجسبه؟ يعني كثير من هاي التوجيهات اللي يذكرها حتى يرجع اجتهادات الصحابة إلى القياس، نشوف لا يابا هذا استحسان كان مو قياس. ولكن لم يستطع أن يثبت أن هاي الاجتهادات على نحو القياس، أنها كان ليش كان يريد يرجع إلى القياس؟ لأنه يقبلون القياس، إلا لأنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل الناس، وليس هو من، بس إحنا نشوف صدق هذا الاجتهاد من عمر مو قياس، إلا من باب حسن الظن لا أكثر، وليس هو يعني هذا العمل من الغزالي إلا من باب حسن ظنه بالصحابة، وإلا واقع كثير نشوف أكثر موارد عمل الصحابة بآرائهم ليس من القياس، وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس، أكثر هاي اجتهادات الصحابة مو من القياس. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة. الآن إحنا نجي نشوف صدق هل هناك إجماع من الأمة أم لا؟ والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنع الإجماع أشد. أصلا ماكو هناك إجماع من الصحابة. أما أولا فلما قلنا قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع قياس، مو معلوم، بل في بعضها ثبت عكس ذلك، بل كثير من اجتهاداتهم ثبت أنه هذا ما كان لأجل القياس، لأجل الاستحسان المحض، كاجتهادات عمر ومثل اجتهاد عثمان في حرق المصاحف. عثمان كان يريد يروج قراءة من؟ قراءة زيد بن ثابت ظاهرا، فأجى أخذ المصاحف حرقها. هذا حرق المصاحف قياس كان لأجل القياس أو لأجل استحسان استحسنة أمور أخرى؟ لا، على رأي السنة نقول هذا قياس كان، هذا عمل يعني مبنى عثمان في حرقه للمصاحف إلا نسخة زيد، هذا كان قياسا أم كان استحسان؟ هذا استحسان ونحو ذلك. هذا أولا. وثانيا فإن استعمال ثانيا صحيح الآن فارضان بعضهم قاسوا، هذا ما يصنع الإجماع. فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس، الآن هذول البعض اللي اجتهدوا حسب آرائهم ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة في بعض المسائل واعتمدوا على رأيهم مستقلا، سواء كان هذا اجتهاد بالرأي من باب القياس أو من باب آخر، فرضا من باب القياس، هذا ما يصنع الإجماع. لا يكشف عن موافقة الجميع كما قال ابن حزم فأنصف، أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130. شوفوا الصحابة ألوف، أكثر من 100,000 صحابي صحيح، هذول اللي ينقل عنهم الفتوى 130 كسور، هذول اللي تنقل الفتيا عنهم، هذول 130 كسور مو كلهم، 7 مكثرون وهو فتوى تنقل عنهم، 13 متوسطون، والباقون شنو؟ كلش مقلون، تروى عنهم مسألة ومسألتين، حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها، كلش قليل المسائل اللي نتيقن بأن كل هؤلاء الصحابة مجمع عليها. إذا أكو مسألة دققوا، إذا أكو مسألة نعرف بإجماع كل هذول الصحابة 100,000، فهاي المسألة مو من الإجماعيات، من شنو؟ من الضروريات. إجماع هؤلاء بس في الضروريات محرز، كالصلاة وصلاة رمضان، كصلاة هذا مشنو؟ ما يحتاج إلى قياس، ما يحتاج إلى اجتهاد، هذا من الضروريات. فأين الإجماع على القول بالرأي؟ ما أدري اتضح شنو صار أو لا، شيخ أصف واضح؟ والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة. إحنا نقبل بعض الصحابة كانوا يجتهدون بالرأي، ونقبل أنه في بعض الأوقات هذا اجتهادهم بالرأي كان قياسا، بس هذا ما يصنع الإجماع، كأبي بك وعمر وعثمان وزيد بن ثابت بل ربما من غيرهم. وإنما الذي ينكر أن ذلك أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة، واتفاق 3 أو 10 بل 20 ليس إجماعا مهما كانوا، خلي هذول يكون أعظم الصحابة، مع أن هذول يكون أعظم الصحابة عملهم يصنع الإجماع. نعم بل هناك مطلب آخر دقيق، أقصى ما يقال أنه هذول 20 كانوا يعملون بالقياس والباقون شنو؟ سكتوا، فإقرارهم حجة. نقول أولا إقرار المعصوم حجة، مو إقرار كل واحد عامي وشامي، هذا أولا. ثانيا إقرار هؤلاء مو أنه كانوا راضون، كانوا راضين بقياس عمر، ليش سكتوا؟ كانوا يخافون، كانوا يجاملون عمر، كانوا يطلبون فلوس، يخافون فلوسهم تنقطع. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أنه عمر كان يقيس، كان يعمل برأيه، وأن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار، فيتحقق الإجماع. صار واضح شلون؟ ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار، هو في المعصوم يحتاج إلى شروط، بعد المعصوم مثلا ليكون في تقية. أنا على التفصيل اللي مر، والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم، عفوا مجمل فيها في السكوت عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال، إذ قد ينشأ من الخوف يخاف على نفسه أو جبن، جوب غير الخوف، جوب بالفارسي عن بوزدلي يعني ماكو خوف، بس واحد خواف، نقول خواف جبان، إذا كان يقوله ما كان يصير شيء بس يخاف جبان يجبن، صار واضح ربما هذا هو فرق. أو الخجل، خجل يطرح أنه يابا هذا طريقتك يا عمر مو صحيح، أو المداهنة مجاملة مع أهل الباطل، أو عدم العناية ببيان حق هذول الصحابة، كثير منهم أصلا كانوا شنو، كانوا أهل الدنيا، أو الجهل بالحكم الشرعي، أصلا ما كانوا يدرون أنه الشرع هنا على الحكم، أو وجهه، أو وجهه يعني كانوا يدرون إلى حكم بس ما كانوا يدرون على الحكم وجوب أو حرمة أو كذا مثلا، أو عدم وصول نبأ الفتية، أو أصلا هذا الصحابي إذا كان يدري بأن عمر أفتى بهذا الشيء كان يثور ضده، بس شنو أصلا ما وصلوا على ما كان مثل واتساب الآن يصير شيء بعد دقيقة كل العالم يفتهمون على ما أدري هاي مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التواصل الاجتماعي، أو عدم وصول النبأ الفتية إليهم إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير معصوم، وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا هنا أكو احتمال آخر أنه بعض الصحابة كانوا ينكرون، بس منو ينقل إنكار هؤلاء، صار واضح؟ ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الصحابة ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة، أنه أولا يخفونه، ثانيا هو يخفى لأنه ما حد ينقل، ولا تحد ولا تحصر، هذا ثانيا. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم. أول ثالثا شنو، دققوا أصلا منو قال سكتوا؟ ابن عمر، ابن عمر نفس ابنه، نفس عمر ابنه كان ضد القياس، كان ضد العمل بالرأي، ابن مسعود، ابن عباس، ابن مسعود أنا ما أدري كان أو لا، نعم ابن مسعود، هؤلاء كانوا شنو، وصل إلى حد المباهلة، باهلوا الذين يعملون بالرأي، قالوا هذا طريقتكم مو صحيح، تعالوا نباهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، خو ابن عباس له شأن في الفتية بعد، إذا عمر له شأن قطعا ابن عباس هم له شأن، ابن عباس أنكر، إذ لا يتحقق مع إنكار شخص واحد اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي، يعني الاجتهاد بالرأي والقول بسبب الرأي والاجتهاد بالرأي عن ابن عباس، ابن عباس خطأ الفتوى عن الرأي، وابن مسعود وأضرابهما من الصحابة، بل روي ذلك حتى عن عمر اللطيف، أنه أكو رواية ظاهرة رواية مجعولة مثل ما يقول المظفر، أكو رواية عن نفس عمر أنه كان يقول لتجتهدون برأيكم لتعيفون الكتاب والسنة، عن عمر بن الخطاب، عن عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، هذول أعداء الروايات، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، هذول عجزوا من حفظ الروايات، فشنو فتوسلوا بالرأي، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. وأن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة على عمر، ليش؟ لثبوت أولا أنه هو شنو، هو في مقدمة أصحاب الرأي، ثانيا أسلوب بيان الرواية بعيد بالنسبة إلى عمر، أدب كلش أرقى من أدب عمر، ثانيا إلى عصر عمر، أصلا في عصر عمر هذا مصطلح أصحاب الرأي ما كان موجود، واضح أو لا؟ حتى عمر يقول إياكم وأصحاب الرأي، أكو هناك أصحاب الحديث وأكو هناك أصحاب الرأي، عمر يقول إياكم وأصحاب، إياكم وأصحاب الرأي، بعد إياك شنو يصير، يكون منصوب إياك والشر ونحوه نصب محذرا بما استتاره وجب، لهذا إياكم وأهل وأصحاب الرأي. وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، أو ابن عباس أو ابن عمر أو ابن مسعود جاهروا، وهذا قد كان من جماعة من الصحابة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود إلى أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله، قال أنا أباهل، تعالوا نباهل أنه هل العمل بالرأي صحيح أم لا، وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ أصلا إجماع صغرويا مو متحقق. ونحن يكفينا إنكار أمير المؤمنين صلى الله عليه علي بن أبي طالب الذي غدا مولده الشريف، وهو المعصوم الذي يدور معه الحال. كيف ما دار؟ ظاهر 14 طريق للعامة لهذه الرواية وعشر طرق للشيعة، كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفة أولى من ظاهره. بقى العامة شنو يقولون؟ يقولون يصير أنه إحنا نمسح على ظاهر الخف، على ظاهر الحذاء. الإمام قال غيابه خب ماكو رواية، ماكو آية أنه وأرجو شنو فامسحوا بوجه وأرجلكم، الرجل لازم الرجل يمسح عليها. انتوا شلون تمسحون على ظاهر الحذاء؟ هذول بالرأي باجتهادات شخصية قالوا يجوز المسح على ظاهر الحذاء. الإمام قال إذا الدين يصاب باجتهادات شخصية، إذا المسح على ظاهر الحذاء صحيح، المسح على باطن الحذاء لازم يكون أفضل. ليش؟ لأنه أقرب إلى الرجل. فالإمام رد على أصحاب الرأي: لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المس على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس والاستحسان. هذا الدليل الإجماع خروج. شنو الدليل الآخر؟ دليل العقد. دليل العقد دقيق، وهذا كلش واضح. دقيق بس دقيق كنوا وياي. دليل العقد شنو؟ دليل العقد بأنه استدلوا بأن هناك حوادث كثيرة حدثت بعد عصر الشارع. الشارع ما عنده كلام لهاي حوادث، فشنو نسوي؟ ماكو رواية عن النبي، فلازم نتشلب شنو بالقياس. صار واضح؟ الدليل من العقل. لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منهم ذكر له وجوها عقليا أحسنها فيما أحسب ما سأذكره، مع أنه هذا أحسن الوجوه أم أوهن الاستدلالات. الدليل هذا هو الدليل العقلي، إننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، هناك حوادث وقعت بعد النبي، النبي لم يتحدث عنها، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص. النصوص متناهية معدودة محصورة، ويستحيل أن يستوعب النصوص المتناهية الحوادث لا متناهية. إذن فيعلم أنه لابد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص، حتى نجبر ونتلافى هذا النقص من الحوادث، وليس هو هذا المصدر، هذا المرجع ليس هو إلا ماذا؟ إلا القياس والجواب. أولا صحيح أن الحوادث الجزئية لا نهاية لها، لكن للشارع نصوص بالنسبة إلى عمومات، عمومات تشمل كل هاي الجزئيات، سيما إحنا عندنا آل البيت، عصر الشارع والواحي، يعني التبيين وحكم الله لم يقتصر في عهد رسول الله، لم يقتصر على عهد رسول الله، استمر إلى زمان الإمام الحجة صلوات الله عليه، عهد الغيبة الكبرى. والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشرع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل في أحد أن تدخل هذه الحادثة الجزئية تحت أحد العمومات، والأمور العامة محدودة متناهية ومستوعبة لكل هاي الجزئيات اللي تحدث لها يوم القيامة، لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، على أن في مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها. يلا بعد نقرأ منصوص لعلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.